وصلي وسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحجة قائمة على البشر بما أنزل الله جل جلاله في كتابه المبين وبما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءنا الحق وعرفناه، ولم يبق بعد ذلك إلا أن نعمل به، وهذا هو الامتحان الشاق. فالله جعل لنا خمسة أعمار: العمر الأول منها كان في عالم الذر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فإنه جل جلاله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقته للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره مرة أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قالها: مؤمنهم وكافرهم، مبرهم وفاجرهم، كلهم شهدوا لله جل جلاله بالوحدانية والربوبية. فأخذ الله عليهم العهد إذاك أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. وفي ذلك يقول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فأخذ الله هذا العهد على البشر جميعا بالإيمان به والتوحيد، ولم يبق معنا من ذلك العمر الأول إلا أمران: الأمر الأول الفطرة، فقد فطر الله الخلائق جميعا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا على العبودية. فالإنسان لو ولد بجزيرة من جزائر البحر أو في قعر الصحراء ولم يلقى أحدا فبلغ، فلا بد أن يبحث عن شيء يعبده. لا يمكن أن يكون مستغنيا عن الدين، لا يمكن أن يكون مستغنيا بأصل فطرته عن معبود يمد إليه يديه ويسأله، لا بد أن يبحث عن شيء يعظمه. فإذا هدي إلى عبادة الله عبد الله ووفقه الله، وإذا لم يهدى إلى عبادة الله عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك. فهذه الفطرة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها جميعا، وهي تسكن بمفسدات الفطرة. ومفسدات الفطرة منها التكبر والعناد، كما حصل لفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وهو يعرف أنه ليس رب السماوات ولا رب الأراضين، ولم يجري البحار ولم ينزل المطر ولم يخلق البشر، يعرف ذلك في قرارة نفسه قطعا، ولكنه عندما تكبر وعاند وطغى قال: أنا ربكم الأعلى، وهو يعرف كذبه، ولذلك قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. لكن الأصل في الإنسان أن يكون محتاجا للدين وأن يكون مستورا على ذلك. وإذا تجاسر على المعاصي فكان يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه، فإنه سيجد في نفسه أنه يفعل أمرا غير مناسب ويلوم نفسه في باطنه على ذلك. من يسرق الآن يلوم نفسه على السرقة في باطن نفسه لأن فطرته تلومه على ذلك، ومن يزني يلوم نفسه على ذلك في باطنه، ومن يكذب حتى لو ضحك الناس يبقى هو غير ضاحك لأنه يعلم أنه فعل أمرا محرما لا خير له فيه. هذا من الفطرة التي فطرنا الله عليها. الأمر الثاني الذي بقي معنا من ذلك العمر الأول هو التعارف. فالله كان قادرا على أن يجعلنا جميعا كالشجر، كل شجرة لها أصل تنبت وحدها، ولكنه جعلنا من أصل واحد لنكون أسرة واحدة ولنتحد ونتفق ونتعاون على البر والتقوى، لأن أبانا واحد وأمنا واحد. وحتى الأبوين جعلهما من أصل واحد، خلق آدم ثم أخرج منه زوجه من ضلعه، فخلقت المرأة من ضلع أعوج كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتحد الرجال والنساء وليتحد البشر جميعا، لأن أصلهم بشر واحد إنسان واحد، مما يدل على أنهم لا بد أن يتآحوا ويتعاونوا وأنه لا فرق بين الأسرة الآن التي تصبح فيها أنت وتنسي وبين أسرة آدم عليه السلام وهي أسرتك الأولى. فلا بد أن تحرص على هداية البشر جميعا والتعاون معهم وإصلاحهم، لأنكم جميعا من أسرة واحدة، أبوكم واحد وأمكم واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشط. فبين أن الأصل واحد وهو آدم عليه السلام، وإنما يتفاوت الناس بحسب رضاهم بالله ربهم وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فمن كان أتقى لله فهو أشرف وأكمل لأن مصيره الجنة، ومن كان غير متق لله فهو أخص وأرذل، حتى لو كان في الدنيا يشار إليه بالبنان، ولو كان أغنى الناس وأعلم الناس وأحسن الناس وأجملهم في الحياة الدنيا وأكبرهم وظيفة، فإنه سيكون في أسفل السافلين يوم القيامة. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل الضخم السمين لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه، فمر رجل من المنافقين من الأغنياء والتجار الكبار، فأجله الناس ونظروا إليه بإكبار، فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ قال: ورجل من أسراف الناس جدير به إذا خطب أن يجاب وإذا تكلم أن يستمع إليه. فمر رجل من فقراء المهاجرين لا يملك شيئا وهو يلبس أسمارا متمزقا، فقال: وما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: فقير من فقراء المسلمين جدير إذا خطب أن لا يجاب وإذا تكلم أن لا يستمع إليه. قال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. ملء الأرض، تصوروا ملء مسجد واحد أو ملء حي واحد، فكيف بملء الأرض كلها من مثل هذا؟ لاحظوا الفرق الشاسع. ملء الأرض، البشر الآن لا يملؤون الأرض وهم 5 مليارات، ولا يملؤون شيئا من الأرض، بل المعمور من الأرض الآن نسبته ضئيلة، حوالي ربع أو أقل من الربع، ومع ذلك هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. في ذلك الوقت تعارفت أرواحنا، لأنها جمعت في مكان ضيق هو وادي الأعمال الذي هو وادي عرفة فيما بعد. بطن عرفة الذي يقف الناس فيه الحجاج والتاسع من الحجة لله رب العالمين كل عام، هو الذي جمعنا الله فيه جميعا وأخرجنا من ظهر آدم وأخذ علينا العهد فيه. فكنا في مكان ضيق تعارف منا عشرات الملايين أو المليارات، وبقي منا من لم يتعارف في الأطراف، فكانت الأرواح جنودا مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تلاكر منها اختلف، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تلاكر منها اختلف. فبقي هذا التعارف بيننا، فأنت الآن ترى شخصا لا تتفاهم معه في اللغة ولم تره من قبل، ولا بينك وبينه علاقة دنيوية ظاهرة، فتجد نفسك منجذبة إليه كأنك تحبه وكأنه عاش معك. من أين هذا الجذاب؟ إنما هو من العالم الأول، من العمر الأول عندما تعارفت أرواحهم. العمر الثاني هو عمر الامتحان فوق الأرض، وهو هذا العمر الذي نحن فيه، وهو أقصر الأعمار، وهو عمر الامتحان، وقد بدأت الصحف الآن يكتب فيها والأقلام مؤمنة. وهذا العمر بدايته من نفخ الروح التي كانت في السماء منذ ذلك الوقت، روحك التي أجابت الله جل جلاله وقال بلى كما قال ألكتم ربكم، كانت في السماء الدنيا، كما في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ليلة عرج به، استفتح جبريل عند باب السماء الدنيا، فقيل: من؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد وعث إليه؟ قال: نعم. قيل: فمرحبا به ونعم المجيب جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: نسم بنيه. النسم جنس واحدته نسمة، والمقصود بها الأرواح، وهي مصورة في صورة الذر أي النمل الصغار، والأسودة جمع سواد وهو الشخص، كل شيء تراه من بعيد تشبه سوادا، تقول رأيت سوادا سوادا يتحرك في المكان الفلاني، أنا رأيت شخصا أو شيئا يتحرك في ذلك المكان. فهو رأى أسودة عن يمين آدم وأسودة عن شماله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من طبعه حريص على العلم، لأن الله قال له وقل رب زدني علما، فلا يرى شيئا يحب أن يتعرف عليه إلا سألها. فسأل جبريل ما هذه الأسودة؟ قال نسم بنين. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة. إذا نور قبل يمينه ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنين، وإذا نور قبل شماله بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنين. فهذه الأرواح تنزل بحسب علم الله جل جلاله. فعندما يبلغ الجنين 4 أشهر في بطن أمه يرسل إليه ملك فيؤمر بنفس الروح فيه، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. ويبدأ العمر الجديد من ذلك الوقت، وهذا العمر هو عمر التكليف. سامحنا الله فيه في بدايته لأننا في وقت الضعف والعيب، وهذا من فضل الله جل جلاله. فلو شاء لكلفنا ونحن أجلة في بطون أمهاتنا، ولو شاء لكلفنا بعد الميلاد مباشرة، لكنه علم ضعفنا وهوانا فترك لنا مدة ليس فيها تكليف، لا تكتب الملائكة علينا شيئا، وهي ما قبل البلوغ تكتب لنا الحسنات إذا عملناها ولا تكتب علينا السيئات. وهذا فضل من الله جل جلاله وكرم ما له نظير. ثم بعد ذلك إذا بلغ الإنسان فقد قامت عليه الحجة لله، وقد أعذر من أنذر. ترك لك 15 سنة أو 16 سنة أو 17 سنة أو 18 سنة تعمل فيها ما تشاء، لا يكتب عليك شيء من سيئاتك، ويكتب لك الحسنات، تكتب لك الحسنات. ثم بعد ذلك قامت عليك الحجة والآن أصبحت موظفا رسميا، فليس لك عذر، قامت عليك الحجة. وإذا قامت الحجة على الإنسان فله 3 فرص للنجاة من عذاب الله. الفرصة الأولى عمر الحياة الدنيا، فهذه الدنيا منتهية لا محالة، لا تظنوا أنها دائما هكذا، تطلع الشمس من المشرق وتغرب من المغرب، ويأتي الليل وبعده النهار، يكمل الليل على النهار إلى ما لا نهاية. لا بد أن يأتي وقت السكون الذي لا يبقى فيه شيء مما ترون، لا سماء ولا أرض، لا بد أن تنتهي هذه الحياة الدنيا، ونهايتها حتمية، لأن الدار الآخرة هي ضرتها وهي آتية لا ريب فيها، ونحن لا ندري متى تأتي، لكننا نوقن بها وأنها آتية لا ريب فيها، وأنها قد اقتربت فقد جاء إشراقها. شاهدنا إشراق القيامة. والشهد مؤذن بالارتحال، وتغير الحال مؤذن بالارتحال. ما منكم أحد ينظر إلى صورته وهو صغير قبل البلوغ فيقارنها بصورته الآن إلا وجد فرقا شاسعا وبونا كبيرا، وتغيرا في اللون، وتغيرا في الخلق، وتغيرا في الهيئة. وإذا قارن نفسه في اهتماماته وتفكيره يجد أنه في كل عام إما أن يتقدم قوة وإما أن يضعف، فيبدأ بالضعف ثم بعده القوة ثم بعدها الضعف والشيبة ثم بعد ذلك الموت والرجوع إلى الله جل جلاله. فما نشاهده من هذه الأطوار العجيبة مؤذن بالانتقال من هذه الحياة، لأننا رأينا تقلباتها، رأينا الغنى ورأينا الفقر ورأينا الصغر ورأينا الكبر ورأينا الصحة ورأينا السقم، ورأينا كيف يقلب الله الأشياء. فقد قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فقد شاهدتم كثيرا من تطورات الأحوال، هذا رئيس وهو اليوم سجين، أمس رئيس اليوم سجين، اليوم حي وغدا ميت، هذا وزير اليوم وهو غدا يتكسع في الشارع ليس له مصدر للرزق. هذه التقلبات مؤذنة بأن هذه الدنيا منتهية لا محالة. فإذا أيقنا ذلك فإن الدنيا ليس بعدها إلا الآخرة، والآخرة دار جزاء ولا عمل، والدنيا هي دار العمل. فما لم يعمله الإنسان الآن فيها لا يمكن أن يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فما لم يعمله الإنسان في هذه الحياة قبل أن ينفخ في الصور لا يمكن أن يجده في ميزان حسناته قطعا. ثم بعد ذلك الفرصة الثانية هي عمر الإنسان الشخصي، فأنت ميت لا محالة حتى لو استمرت الدنيا بعد موتك أنت ميت، فإذا لم تقم الساعة وأنت حي لم ينفخ الصور وأنت حي فسيأتي الموت قبل ذلك. والموت هو انتقال من هذه الدار إلى دار أخرى ورجوع للحساب، وإن ربك لبالمصاد ألا إلى الله تصير الأمور. فالذين ترونهم تخرج الأرواح من أجسامهم فتلقى أجسامهم جثثا يقلبها من يشاء كيف يشاء ويلفها في النفائف ويحملها إلى القبور ويحفر لها في الأرض ويصب عليها التراب، لا تظنوا أنهم قد فروا وانتهوا، لا تظنوا أنهم قد بنوا وانتهوا، بل لا بد أن تدركوا أن حالهم إنما هو انتقال من دار إلى دار وتحول من حال إلى حال، فإنهم سيشاهدون هنالك كثيرا مما كان مخفيا عنهم في هذه الحياة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبدو للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويقدم إلى ما قدم ويرى كثيرا من الأمور التي كانت مخفية عنه، لا يدركها بصرنا هذا الذي نمر به الآن، بل لنا بصيرة هي عوض عن البصر في تلك الدار يرى بها الإنسان ما لا يمكن أن يدركه البصر. يأتيه الملائكة عيانا بيانا، فيأتيه ملائكة السؤال منكر ونكير، ويرى كثيرا من العالم الآخر الذي كان مخفيا عنه. فإذا أدرك الإنسان أنه ميت لا محالة وقد مات من هو خير منه، أين أنبياء الله الكرام أحب الخلق إلى الله وأعظمه عنده؟ ألم يقل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم خليله وحبيبه من خلقه وأشرف من وطئ الثرى إنك ميت وإنهم ميتون؟ أين نوح عليه السلام؟ أين إبراهيم خليل الرحمن؟ أين موسى بن عمران كريم الله؟ أين عيسى بن مريم روح الله؟ كلهم نقلهم الله من هذه الدار. فإذا كان الحال كذلك فنحن جميعا منتقلون لا محالة، فهم أكرموا على الله منا وأحب إليه منا وقد قدموا إلى الله جل جلاله. فإذا أدركنا ذلك فلا بد أن نحرص على التزود قبل أن نفارق هذه الحياة، لا بد أن نحرص على التزود من هذه الدار قبل مفارقتها. أما الفرصة الثالثة فهي ما أنعم الله به علينا من أنواع النعم، فكثير منكم الآن بسبب رغبته في الازدياد يزدري نعمة الله عليه، يتذكر حال آخرين قد ابتلاهم الله من أموال والصحة والأولاد والغنى والوظائف والجاه وغير ذلك، ويرى يقارن نفسه معهم فيرى أنه دونهم بحسب معيار أهل الدنيا، وينسى هو ما أنعم الله به عليه، فينسى نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. قد خصك الله بفضل عظيم ونور قذفه في قلبك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في الحال الذي حجب الله عن هذا الإيمان كثيرا ممن هم أقوى منك وأكثر ثقافة وأقوى عقولا وأقوى إجساما وأغنى وأطول عمرا، حجبوا عن هذا النور ومنعوا، وقد خصك الله به من بينهم، فهي نعمة ليس لهذا من لا يمكن أن تقدرها بأي قيمة. ثم بعضها نعمة الحياة، إذا وقفت على أهل القبور أو رأيت قبرا ينبش فرأيت عظام الميت وتذكرت أنك أنت الآن تقوم وتجلس وتتصرف في شؤونك، وأن جلدك يستر عظامك وأنك حي في تصرفك، تدرك أن هذه نعمة من نعم الله أنعم بها عليك، وهذه النعمة تفوت كثيرا من الناس. فكثير من الناس إذا ماتوا وهم في غفلاتهم تمنوا أن لو رجعوا إلى الحياة الدنيا ولو للحظة واحدة ليقولوا لا إله إلا الله وقد حيل بينهم وبينها. ولذلك حدثنا الله عن حال الذين يتوفاهم من الذين كانوا يشركون به فيقول أحدهم ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ونبهنا جل جلاله على هذا الحال فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فلذلك لا بد أن نستغل هذه النعمة العظيمة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة الحركة، النعم الكثيرة التي أنعم الله بها علينا ولا نستطيع إحصائها، لا بد أن نقيدها بشكرها وأن نصرفها في مرات من أسداها قبل مفارقتها ومزايلتها. ثم بعد ذلك العمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ، فإن الإنسان جعله الله ممن يقبر فقال ثم أماته فأقبره، ومعنى أقبره جعله ممن يقبر ليس من البهائم التي ترمى للكلاب، ترمى جثثها للكلاب، فقد شرف الله البشر على ذلك فجعله ممن يقبر ثم أماته فأقبره، وجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا القبر هو أول منازل الآخرة، وهو قيامة الإنسان الصغرى، فهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. كل مشهد مر على الإنسان في هذه الحياة سواء كان ذلك المشهد من السراء أو من الضراء فإن القبر ينسيه إياه. أبلغ أهل الدنيا ملذة فيها وأكثرهم نعيما فيها لحظة واحدة يمضيها في قبره تنسيه كل ما سبق، وأشد أهل الدنيا ضيقا فيها وفقرا وضررا ومرضا وأذى وحبسا لحظة واحدة من القبر تنسيه بكل ما مر عليه. فهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده، فالمشاهد بعضها ينسي بعضا. فأهل الإيمان يبشرون عند الموت بمقعدهم من الجنة، وأهل النفاق يبشرون بمقعدهم من النار، ولكنهم عندما يدفنون في قبورهم ينسيهم القبر ذلك كله. فإذا جاء منكر ونكير يسألان الإنسان على غفلة من غفلاته وهو في أشد الضيق والشدة فيقولان ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث بنا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له صدقت وذللت قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول هاهن هاه لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضربانه بمطارق بين ثوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. فهنالك عمر طويل فيه مشاهد كثيرة، منها الضجعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي إخواني أعدوا لي مثل هذه الضجعة، ومنها ضمة القبر التي تقترب منها الأضلاع وتزول منها الحماس، تقترب منها الأضلاع تتكسر منها الضلوع فيختلف بعضها في بعض، وتزول منها الحمائل وهي ما زاد على الظهر من الخصرين ما كان من الشاكلة باديا فإنه يزول من شدة ضمة القبر. ثم بعد ذلك سؤال منكر ونكير، ثم عرض العمل. يأتي الإنسان إن كان محسنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة فيقول أبشر بخير ويبتسم في وجهه، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غرفتك. فيبقى صديقا له ومؤانسا لا يصاب بوحشة ولا قلوة، ومعه ذلك الأنيس الصالح الطيب الجميل الحسن الرائحة. وهو يلاطفه بكل ما يسره إلى أن يلاطفه. وإن كان مسيعا جاءه عمله في أقبح صورة وأمثل رائحة فيقول له أبشر بسوء وهو يتجحم في وجهه فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في ظلمك. فيبقى معه نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام، يبقى معه في قبره إلى البعث، وهو يوبيه بأنواع الأذى برائحته النتنة ومنظره الكريه البغيض وكلامه السيء وأذاه إلى أن يبعث. ثم بعد ذلك ينتهي هذا العمل بالخروج من الأجداث، عندما ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فيأتي العمر الرابع وهو عمر الإنسان فوق الساهرة، وهو عمر القيام. فالعمر الأول الذي هو عمر الإنسان في عالم الذر كنا فيه بمثابة الذر ليس لنا قيام ولا قعود، والعمر الدنيوي فيه قيام وقعود وجلوس ونوم وارتجاع، وعمر البرزخ كله ارتجاع إلا أن يجلسه الملكان عند السؤال، لكن عمر الساهرة كله قيام وما يقوم الناس لرب العالمين، ليس فيه جلوس ولا ارتجاع ولا نوم ولا راحة، كله قيام وما يقوم الناس لرب العالمين. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهو عمر طويل يجد فيه الإنسان أيضا كثيرا من المشكلات، فإن الشمس تدنو فوق رؤوس الناس حتى تكون كالميل وتكور تكويرا، فيأتي جانبها الأشد حرا فهو الذي لله، ويشتد العرق به حتى يسيح بالأرض 70 ذراعا ثم يرتفع فوقها، فمن الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى تقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ويطول بهم هذا الموقف طولا شديدا حتى يتمنون الخروج منه إما إلى جنة وإما إلى نار، مع أنهم قد رأوا النار يركب بعضها بعضا وهي 3 أطباق يرونها 3 شعب وظلها وصفه الله لا ولين ولا يغني من النهر، ويرون شررها وهي تغني بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، الشرر الذي يتطاير من النار فقط كأنه الإبل الصفر الحمر الكثيرة، وكل واحد منه بحجمه وشكله كالقصر الكبير المهم. ويجرها الملائكة جرا، فيأتي 4,900,000,000,000 من الملائكة يجرونها جرا، لأن لها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك، 70,000 × 70,000 4,900,000,000 وهم يجرونها جرا حتى تحيط بالناس من كل جانب. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ثم بعد ذلك العمر الخامس هو العمر الأبدي السرمدي، إما في جنة وإما في نار. فإن كان الإنسان محسنا فإنه ينتظره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبيض الله وجهه حتى يخترق في النور مسيرة 500 عام، ثم يطيب يده اليمنى ويبيضها ويمدها ويزيل في طولها فيعطى كتابه تلقاء وجهه بيده اليمنى وهي مطيبة معطرة، فيصيح في الناس يقول ها أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم بعد ذلك يستره الله بستره الجميل ويزن أعماله فترجح كفة حسناته، ثم يمر على الصراط ناجيا لا يعلق به شيء من تلاليب الصراط وينجو من نار جهنم. فإذا تجاوزوا الصراط وتجاوزوا النار رأوا شجرة عظيمة فيقصدونها، فإذا أتوها وجدوا فيها نهرين، النهر الأول خارج والنهر الثاني داخل، فيؤمرون فينغمسون في النهر الخارج فتنبت أجسامهم ويزول كل ما فيهم مما يعابون به، يكونون على لون رجل واحد كالقمر ليلة البدر، وتنبت أجسامهم جميعا من كان أعرج أو كان أعور أو كان مجروحا أو كان فيه مرض أو كان فيه نقص أو كحة أو سعال أو أثر جرح، كل ذلك يزول بالكلية. ثم بعد ذلك يؤمرون أن يشربوا من النهر الداخل، فإذا شربوا منه أغلقت مسام وأجسادهم إلا الرشق، فلا يخرج مخاط ولا بول ولا قدر من أجسامهم بعد ذلك، لا يخرج من أجسامهم إلا الرشح وهو العرق كأحسن ما يكون فيه. ثم بعد ذلك يكسون من لباس الجنة، منهم من يكسى بسبعين حلة من الديبات، وأول من يكسى إبراهيم خليل الله، ثم بعده محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يكسى الناس على حسب مستواهم، ثم يستقبلهم ولدانهم المخلدون في الجنة. والولدان أطفال صغار يصلحون للخدمة وهم كألب ما يكون الولدان، معناه كأعقل ما يكون الولدان، لهم عقل وتدبير ومرافة وفهم للأمور، فلا تحتاجون إلى أن تأمرهم بأي شيء، يخدمونك بما تريده، كل ما تشتهي الأنفس كأنما يعلمونه، إذا فكرت أي تفكير بادروك إليه. وهم دائما مخلدون، يمر عليهم مليارات السنين لا يكبرون أبدا، ليبقوا صالحين للخدمة دائما، ولئلا تستحيي من خدمتهم، لأنك تستحيي أن يخدمك شيخ كبير قد شابت لحيته، لكن الولد الصغير لا تستحيي من خدمته دائما، فهم يبقون ولدانا مخلدين أبدا آبدين على هذا الوجه والمراتب. فإذا استقبلوا أهل الجنة كل رجل يستقبله الولدان المعدون لخدمته، فيغنون له ويرحبون به وينشدون في مدحه، ثم بعد ذلك يسبقونه إلى منزله، وله أدل بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. أي واحد منكم إذا خرج من هذا المسجد الآن إلى منزله وهو يمشي يعرف تماما المسافة إلى منزله، لكن دلالته على منزله في الجنة أبلغ وأعظم من دلالته على منزله في الدنيا، وهو لم يأته من قبل، لكن الله يهديه إليه هداية أحسن من هدايته على منزله في الدنيا. فيسبقه الأولاد فيدخلون على نسائه في الجنة فيقولون جاء أهل الجنة وفيهم فلان، فيتقدم نساؤه ويقولون أنت رأيته؟ فيقول نعم وهو على أثري. فإذا دخل استقبلته امرأة من نسائه على كرصفة باب قصره، فيجعل يده بين كتفيها فيرى أصابعه بين هديها، ويرى مخط ساقها من خارجه، وأهدابها كجناح النسر، وحاجبها كالهلال في الاستقراص للسعة، ولو كشفت عن وجهها في الليلة الظلماء لأضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار علبا من مصافها، ولا يسمع منها الإنسان أي كلمة يكرهها. إذا كان لا يكره السؤال، إذا كان يكره السؤال لا تسأله، وإذا كان يكره النظر لا تنظر إليه، كل ما يكرهه من المستحيل أن يجده هنالك. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم بعد ذلك يبقى في نعيم مخلد أبدا آبدين لا ينقطع، فنعيم الجنة لا يزول. اللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات، لذة على لذة على لذة على لذة لا تنتهي ولا تنقضي، ولا يمل شيئا مما فيها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. مطهرة لا تحيض ولا تبول ولا تخرج منها رائحة كريهة ولا يجد منها الإنسان أي شيء يكرهه، وهم فيها خالدون على هذا الدوام الأبدي. وأبلغ ما يجدونه فيها من النعيم المقيم لذة النور إلى وجه الله الكريم، بينما أهل الجنة في نعيمهم إن سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. لا يمكن أن يقدر الإنسان هذه اللذة بأي شيء، الدنيا بحوافيرها لو جمعت له لا تساوي موضع صوته في الجنة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما هي. موضع الصوت ماذا يصل من لذة الموالي إلى الله الكريم؟ لا يمكن أن يقارن أصلا ولا وجه المقارنة. لذة لا حصر لها وإكرام ليس له نظير، أن ترى الله عيانا بيانا جل جلاله تنظر إليه كما ترى القمر ليلة البدر لا تضامن في رؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتسمع كلام الله جل جلاله عيانا وهو يرحب بك فيقول سلام قولا من رب رحيم، تسمعه بأذنيك، تسمع الله يكلمك كفاحا دون ترحمة. ثم بعد ذلك يستزيرهم الجبار جل جلاله أن يدعوهم لزيارته، فيزورونه على تلاله بالجنة قد برشت كلها من الكافور والعنبر والمسك، وتوضع عليها المنابر من النور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ويناديهم المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا وتكرموا. وكل يوم يأتيهم شيء جديد من الإكرام لم يكن يخبرونه على بعض. انظروا إلى مليارات السنوات تمضي وما من يوم يأتي إلا وفيه إكرام جديد لم يكن يخطر على البال، وزيادة في الخير لم تكن تخطر على البال أبدا. وإن كانت الأخرى عائلا بالله فإن أهل النار ينتظرهم أيضا من أنواع المذلة والهوان والعذاب الأليم ما لا يمكن أن نتصوره ولا أن نفكر فيه، فإنهم يؤتى بهم فتسود وجوههم ويحال بينهم وبين أهل الإيمان، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتركتم. ثم يرجع فيثقب بين ثديه حتى يخرج الثقب من بين كتفيه، فتدخل شماله من بين ثديه حتى تخرج من وراء ظهره فيعطى بها كتابه بشماله وراء ظهره عائلا بالله، فينتزعها من صدره بشدة وهو يقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول الله لملائكة الشمال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نسأل الله السلامة والعافية. تزن أعماله فترجح كفة سيئاته في موقف مخز مريض، ثم يؤتى بقائله معقود في عنقه فيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقرأه بأعلى صوته وهو يشهد على نفسه بالفضائح بحضرة الملك البيان جل جلاله والملائكة الكرام والأنبياء والصالحين والمقربين والخلائق أجمعين، يشهد على نفسه بالفضائح والمخازن. ثم بعد ذلك يمر على الصراط فيسقط من ذوقه في نار جهنم وهو يتردى فيها مسافة 70 سنة، بعد أن يدخلها يتردى فيها مسافة 70 سنة، فيجد فيها الجحيم الحر الشديد، ويجد فيها الزمهرير البرد الشديد، وأبلغ ما فيها من أنواع المذلة والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يفتيهم ولهم عذاب أليم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلذلك لا بد يا إخواني إذا عرفنا هذا المصير وعرفنا هذه الأعمار وعرفنا أن الحجة قائمة علينا أن نستعد ليوم القيامة، فقد قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهنالك أعمالنا محصية مكتوبة لا يفوت منها شيء، والناس عندما يرون الكتاب الذي يجمعها يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما بد أن نستعد لهذا اليوم، فنحن ملاق الله جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فإذا عرفنا أننا محشورون إلى الله ووافدون إليه، فلا بد أن نتزود لذلك قبل فوات الأوان، ولا بد أن نعلم أن من لم ينجه عمله حينئذ فإنه لا يضر إلا نفسه، وهو الذي آذى نفسه وحكم لها بالخسران وحكم عليها بأنواع الأذى. فلا بد أن نقدر ما هنالك وما ينتظرنا، ولا بد أن نعلم البون الشاسع والفرق الكبير بين الذين ارتضاهم الله وهداهم وبين الذين خذلهم الله وأضلهم. لا بد أن نحرص على أن نكون من حزب الله المهتدين، وأن نحرص على اتباع سيد المرسلين حتى لا يحال بيننا وبينه، فإن الذين يتبعونه يثبتون على سنته في حياتهم وعلى ملته في مماتهم، ويحصرون تحت لوائه يوم القيامة، وبيده لواء الحمد يرفعه يوم القيامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فلا بد أن نحرص على ما يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا يمكن أن ينال ذلك المقام إلا من كان متقيا لله وخائفا من عقابه ومقبلا عليه جل جلاله وراغبا في ثوابه. فمن كان كذلك لا بد أن يحرص على استغلال وقته، واستغلال الوقت إنما يكون في أربعة أمور. الأمر الأول تعلم ما أمر الله به، فنحن لم نترك سدى ولم نخير هل نتعلم أو لا نتعلم. أرسل إلينا رسول كريم هو أكرم الخلق على الله وأشرفهم عليه وأعظمهم عنده، لا يستطيع أحد أن يجرحه ولا أن يطعن فيه، وجاءنا بأفضل الكتب عند الله وبخير الشرائع عند الله، وأقام علينا الحجة بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة، وأخذ علينا بيعة مؤكدة بالتوراة والإنجيل والقرآن. فليس لنا الخيار ولا الإقالة ولا الاستقالة، فلذلك قامت علينا الحجة. فلا بد يا إخواني أن نحرص على النجاة بين يدي الله، وأن نكون من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره، ولا بد أن نعلم أن الذي يحول بين الإنسان وبين ذلك أمور لا خير فيها إذا ما قارنها الإنسان بضررها وبما تذهب به عنه. فالإنسان إذا تذكر أنه إذا نال لذة من هذه الدنيا بالحرام، سواء كانت لذة بطن أو لذة فرد، فإنها منتهية منقطعة وستمنعه تلك اللذة الخالدة الدائمة التي لا حصر لها. إذا تذكر الإنسان أن الكلمة الواحدة يهواها من سخط الله إذا قالها يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم، فإنه لن يقدم عليها. إذا تذكر أن النظرة الواحدة إلى مسلم بنظرة توبيه تكون فرضا له عن ثواب الله جل جلاله، وربما أطعته في كبيرة من الكبائر، فإنه لن يفعلها. إذا كان الإنسان عاقلا وهو يعلم هذا الثواب الجليل الذي ينتظره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويعلم العقاب الشديد الذي ينتظر من خالف هذا المنهج أيضا، فإنه لا بد أن يحرص على تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد علما كل يوم تطلع فيه الشمس، يتعلم شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو آية أو حديثا أو حكما أو موعظة أو عبرة يتعلم ذلك. نعم، الرجال والنساء في ذلك سواء، والكبار والصغار والمشغولون وغيرهم. فقد قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فلم يعذر أحدا، لا مريضا ولا تاجرا ولا مجاهدا، كلهم قال فيه فاقرأوا ما تيسر. الأمر الثاني بعد التعلم هو العمل بما تعلمناه. فنحن الآن نعلم كثيرا من الأحكام، ما منكم أحد الله وهو يعرف أن الصدق واجب وأن الكذب حرام وأن الأمانة أخت الدين وأنه لا إيمان لمن لا أمانة له، وما فيكم أحد إلا وهو يعلم أن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن من هو قادم على استعمال الماء غسلا ووضوعا لا يجزئه التيمم، وأن من له مال بلغ نصابا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وأن شهر رمضان يجب صومه. علوم كثيرة نعلمها جميعا كبيرنا وصغيرنا لا بد من العمل بها، وهو المرتبة الثانية. ثم بعد ذلك الأمر الثالث بما تنطق فيه الأعمار الراشدة هو الدعوة إلى ما تعملناه وعملنا به، فمن عرف طريق الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به بخاصة نفسه، إذا لم يدعو الآخرين إليه فإنه غاش بالآخرين ويصاب بذنوبهم لأنه رآهم على الخطأ فلم يمنعهم منه. وبالأخص إذا كان له زوجة أو أولاد أو جيران أو أهل يمكن أن يستمعوا إليه، إذا لم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإنه مشارك لهم بعقوبتهم عائذا بالله. ثم الأمر الرابع هو الصبر على طريق الحق، فنحن نبتلى على هذا الطريق كما قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد أن نحرص على الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على قضاء الله وقدره، وأن نعلم أننا إذا صبرنا ولو لمدة واحدة لن نندم، إذا صبرت ولو لدقيقة واحدة لم تندم. فالهوى يستذلك، الشيطان يستذلك من وقوع في المعصية، فإذا صبرت وجلست لن تندم أبدا، وإذا سكت وتركت الصبر فلا بد أن تندم على ذلك التصرف الذي يسوقك إليه الهوى والشيطان. لا بد يا إخواني أن يكون العمر كلما ازداد ازددنا من الله قربا، فمن المؤسف أن يكون الإنسان يكبر ويهرم ويلتوي ظهره ويشيب ويضعف وهو يعلم أنه يقطع مراحل إلى الدار الآخرة وإلى الموت، ومع ذلك لا يزداد لله ولاية ولا يزداد منه قربا، هذا مؤسف جدا. لا بد أن نحرص على أن يكون يومنا خيرا من أمسنا، وأن يكون غدنا خيرا من يومنا، وأن يكون الإنسان يزداد خيرا كلما تقدم به العمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.